بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا فيما مضى من حلقات نتتبع أنحاء التكفير، وقد وصلنا في هذه الحلقة إلى باب جديد عنوانه كما تطلقون عليه أو كما يطلق عليه الآخرون أيضا، الشذوذ. ما هو الشذوذ؟ يعني كيف نمكن أن نرد على من يرمون الآخر بالشذوذ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يستخدم الشذوذ كواحد من الأساليب التكفيرية أو التهويلية في مواجهة بعض أشخاص، وربما يستخدم هذا اللفظ بأسلوب نفسي على طريقة الحرب النفسية أو حرب الأعصاب، حتى ينزع عن الآخر الشرعية من جهة، ويؤثر على معنوياته من جهة أخرى أمام الرأي العام، فيقال فلان شاذ، شاذ عن الخط العام، عن المذهب، عن الجماعة. ومع الأسف يعني في الآونة الأخيرة اتخذ هذا الأسلوب يعني أبعادا خطيرة، عندما أخذ يتحرك بدون ضوابط، فغدا كل شخص يخالفه في مسألة هنا أو مسألة هناك يرمى بأنه شاذ. هذا إذا لم يرمى بالضلال أو الفسق أو الابتداع في الدين وغيرها من أشكال تكفير، مما تقدم الحديث عن بعضها، لأنه نحن قد أسلفنا الحديث عن الابتداع والبدعة، وأسلفنا أيضا الحديث في حلقة سابقة عن رمي الآخر بالخروج عن خط العدالة، رميه بالفسق. فإذن الشذوذ أيضا هو واحد من هذه الأساليب التي يرمى بها
يعني بأن تتهم هذا العالم أو هذا المتتبع أو هذا الكاتب بأنه شذ عن قاعدة ما أو عن رأي،
يقال أنه شاذ، فكره شاذ. أحيانا شذ عن قاعدة يبقى الأمر سهلا، لا، شذ عن الخط، شذ عن انحرف عن المذهب، عن الجماعة. هذا نحو من يعني من إقصاء الآخر، من الهجوم على الآخر. لابد أن نعرف ما هو مبرره، وما الذي يعني يضبط هذه المسألة، يعني لابد من وضع النقاط على الحروف لنعرف أنه متى يجوز ومن يجوز له أن يرمي الآخر بالشذوذ. بطبيعة الحال الرمي بالشذوذ غالبا ما ينطلق عندما يخالف الشخص الإجماع.
وهنا أنا أريد أن أسأل سماحة الشيخ، يعني عندما يقال للشخص بأن هناك إجماعا معينا عند العلماء وأن هذا الشخص خالف هذا الإجماع، إلى أي حد نستطيع القول بأن الإجماع هو حجة على كل الناس؟
هو هذا ما أريد أن أقوله. كما قلت، دعاوى الشذوذ تنطلق من هذا المنطلق، أنه هذا شاذ لأنه خالف الإجماع أو خالف المشهور من العلماء والفقهاء. ولكن مصداقية وصدقية هذه التهمة وهي الشذوذ عندما يخالف الفقيه الإجماع، مصداقية هذه التهمة هي موقوفة على أن يكون الإجماع حجة، أن يكون الإجماع حجة، وإلا فلن يكون الشذوذ عن الأمر الذي ليس بحجة، لن يكون في الحقيقة مسبة أو أمرا يدعو إلى أو منقصة. فأنت عندما تنتقص من الآخر وتريد أن ترميه بالشذوذ، فترميه بالشذوذ إذا خالف ما هو الحجة، وليس فإذا كان الإجماع حجة أو كانت الشهرة حجة المشهور حجة وخالف شخص فمن الطبيعي أن نقول أنه شذ عن القاعدة شذ عن المبدأ لأنه خالف أمرا هو حجة شرعية ولذلك لنأتي
يعني لنوضح أكثر يعني للمستمع يعني ما معنى أن يخرج على الإجماع يعني إجماع العلماء إجماع
ولذلك حول مسألة ولذلك أنا أريد أن أقول لنأتي لموضوع الإجماع هل الإجماع حجة أساسا لأن نحن بينا أن الإجماع كإجماع لا قيمة له بحد ذاته إذا لم يكن حجة فالقيمة في الحجية الحجية الشرعية أن هل الإجماع هل الشهرة حجة شرعية أم لا إذا كانت حجة شرعية فمخالفتها فعلا تعتبر شذوذ إذا لم تعتبر أكثر من ذلك من يخالف ما هو حجة شرعية يكون شاذ ولذلك طعن تساءل أن الإجماع أساسا هل هو حجة ومتى يكون حجة أقول لقد أثبت يعني العلماء والفقهاء المحققون أن الإجماع ليس حجة شرعية إلا إذا فرضنا أنه كشف عن رأي المعصوم يعني الحجة شرعا هي قول الله وقول رسوله وقول الأئمة من أهل البيت لأنهم يحدثون عن جدهم رسول الله وفق ما قال الإمام الصادق حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي كما معروف فإذا كشف الإجماع عن رأي المعصوم يكون حجة وإلا لا قيمة له لا أريد طبعا أن أدخل كثيرا في البحث الأصولي لكن بإشارة عابرة أقول إنما يعني كاشفية الإجماع عن رأي المعصوم هذه لها ضوابط ولها شروط كثيرة ولذلك يعني ومن أهم شروطها أن لا يكون هناك في المسألة المتنازع فيها أن لا يكون هناك نص مدرك عقلي أو نقلي أو ما إلى ذلك وإلا كما يسميه العلماء يصبح الإجماع مدركيا أريد أن أقول يعني بعيدا عن هذه المصطلحات التي لا تهم المستمع العادي كثيرا أقول أن حجية الإجماع نادرة جدا في فقهنا ولذلك علينا أن لا نتسرع في رمي من يخالف الإجماع بأنه شاذ بل علينا أن نسأله عن دليله ما هو دليلك وعلى ماذا اعتمدت واستندت سيما أو لا سيما أن يعني تحصيل الإجماع في غاية الندرة كما يقول بعض الفقهاء الكبار رحمه الله تحصيل الإجماع في غاية الندرة بالخصوص عندما نجد اختلاف العلماء وأن بعض كتب الفقهاء المتقدمين لم تصل إلينا لم تصلنا يعني بتعبير الفقهاء أولا المسألة فيها نقاش من حيث الصغرى والكبرى كما يقولون من حيث الكبرى أصلا هل أن الإجماع حجة متى يكون حجة وثانيا على فرض كون الإجماع حجة فكيف نحصل الإجماع والحال أن الكثير من علمائنا المتقدمين لم تصلنا آراؤهم لم تصلنا كتبهم أو لم يؤلفوا كتابا ولذلك فلا يسارع عنا أحد لأن المسألة محل جدل كبير عند الفقهاء والأصوليين فلا يسارع عنا أحد إلى رمي شخص لأنه خالف الإجماع بأنه شاذ بل كما قلت عليه أن يسأل عن دليله وعن حجته ومن الطريف أن الشهيد الثاني وهو علم كبير من علمائنا العامليين قد يعني أحصى أو جمع رسالة ذكر فيها إجماعات الشيخ الطوسي التي خالف الشيخ الطوسي فيها نفسه نشوف أحيانا الإجماع ولذلك هو يقول في نهاية هذه الرسالة إنما ذكرت هذا الأمر ليس بقصد التجريح بالشيخ الطوسي وهو العلم الجليل لكن حتى لا يغتر الفقيه بمجرد دعاوى الإجماع فإن بعض الفقهاء أحيانا يدعي الإجماع وهو في مسألة ثانية في باب ثاني في كتاب ثاني يخالف نفسه ولهذا أنا ما أريد قوله أريد أن أقول أن الشذوذ إنما يكون كما قلت بمخالفة ما يكون حجة شرعا والإجماع هناك جدل كبير في حجيته وفي إثباته ولذلك ما بيجوز أنه نتسرع ونقول هذا شاذ لأنه خالف العلماء لأنه كما قلت علينا أن نسأل عن دليله. طبعا إذا كان هذا حال الإجماع فبالأولى أن لا تكون الشهرة حجة.
أنا كنت أريد أن أسأل سمعت شيخ يعني قبل أن نفتح المزدوجين على الموضوع الشهرة أنه هذه المصطلحات يعني هي هذه المصطلحات يعني هل لها وجودها في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن الفقه الإسلامي
مصطلحات الإجماع يعني الإجماع
شهود الإجماع الشهرة هذه المصطلحات دخلت على
يعني على, على كل بموضوع الشهرة مثلا ستجد في بعض الروايات أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر أنه لكن هذه بيسموها العلماء شهرة في الخبر أنه إذا كان في عندي خبرين أحد الخبرين قد اشتهر بين الأصحاب والآخر يعتبر شاذ ما أخذ به الأصحاب فنأخذ بالخبر المشتهر لكن نحن الآن ما عم نتكلم بالشهرة الروائية كما يسموها إنما كلامنا بشهرة الفتوى كما تسمى أقول إذا كان الإجماع ليس حجة أو على الأقل فيه جدل بين الفقهاء فبالأولى أن الشهرة لأنه إذا الإجماع مش حجة فالمشهور اللي هو أقل رتبة من الإجماع بطبيعة الحال لن يكون حجة شرعية باستثناء ما أشرت له في هذه الرواية هذا ما يطرح في يعني باب التعارض في علم الأصول أنه إذا كان في عندي خبرين أحدهما مشهور والآخر غير مشهور فهناك البعض يقول أنه تأخذ بالخبر المشهور هذا بحث آخر ويعني مسألة خاصة وجزئية هذه طبعا فكرة عامة حاولت أن يعني قدر المستطاع أن أقدمها بطريقة سلسة للمستمع وخلاصة ما نقوله أنه لا يسوغ لنا على الإطلاق أن نقول هذا الفقيه شاذ لأنه خالف البقية لأنه هذه ليس شذوذ في مخالفة البقية ليس شذوذا وإلا الآن نحن الآن إذا قسنا أنفسنا بالنسبة لهذا العالم فنجد أننا نخالف مليارات من البشر في الكثير من الأمور فهل نعتبر شاذين يعني لا الشذوذ هو عبارة هو نوع من منقصة في الإنسان إنما عندما نقول له شاذ إذا خالف قاعدة عقلائية مسلمة إذا خالف حجة شرعية دينية مسلمة حينئذ نقول أنه شذ شذ عن السلوك العام للجماعة هذا شذوذ أما خالف الإجماع لأن من قال أن الإجماع حجة حتى تقول لي أن من خالف الإجماع يكون شاذا خالف الشهرة أيضا هو يرى بأن الشهرة ليست حجة فلذلك لا يرى في مخالفتها أي غضاضة
بعدين الشهرة لها أكثر من بعد في البعد التاريخي يعني والبعد العقيدي يعني هل ها خالف المشهور من العلماء الذين مضوا أو هو خالف قاعدة شرعية يعني
هو هذا الذي أنا أريد أن أقوله وصرحت به أنه من يخالف قاعدة شرعية من يخالف حجة شرعية يكون شاذ أما إذا خالف قول علماء فقول هؤلاء العلماء ليس بحجة إلا على أنفسهم وعلى مقلديهم وفهم الفقيه ليس حجة إلا على نفسه أن فلان الفقيه فهم من الروايات هذا المعنى فما بيجوز أحد يخالفه أو فهم من الآية هذا فهمه حجة عليه فهم الفقيه ليس حجة على الآخرين من الفقهاء فمن حقهم أن يفهموا أمرا آخر
اللي وصلنا له أو ما يدور في واقعنا بطريقة وبأخرى أن هناك حملة نجدها يعني سواء في الحوزات أو في مواقع أخرى حملة على من ينظرون بأنهم تجرؤوا في موضوع الاجتهاد يعني بدل من أن يكون هناك حركية اجتهادية إذا صح التعبير نجد في المقابل أن هناك حملة على من خرج على بعض العلماء أو أعطى رأيا مخالفا على الرغم من أنه قد يكون يعني له دليله كما أشرتم يعني كيف ننظر إلى موضوع هذه الجرأة على من يتجرأ إذا صح التعبير
هو بعضهم يحاول أن يقول أن مخالفة الإجماع فيها جرأة على الله مثلا أو فيها جرأة يعني لا يقدم عليها الإنسان الورع أنا أقول نحن أتباع الحجة والدليل فإذا قام الدليل على حجية الإجماع فنفتي ونمشي مع الإجماع وإلا فلا جرأة على الله وعلى دين الله في أن نخالف الإجماع أنا يحضرني عبارة للسيد الخوئي الفقيه الكبير في كتابه مصباح الفقاهة عندما خالف في إحدى المسائل المشهور طرح سؤال قال قد تقول هو طرح سؤال على نفسه قد تقول أن في هذا الاتجاه هذا يعني جرأة على أن في مخالفة المشهور والإجماع، جرأة لا يرتكبها الإنسان الذي يريد التورع والاحتياط لدينه. ثم أجاب قال: الجرأة على خلاف المشهور لا محذور فيها، لأن الشهرة ليست حجة شرعا. فلا لا. أما موضوع التورع، أنه قد يقول لك واحد مقتضى الورع، نقول من يريد أن يتورع فليتورع لنفسه ولا يتصدى للإفتاء للأمة. من يريد أن يتصدى للأمة للإفتاء عليه أن يصدح بما يصل إلى قناعة بأنه هو الحق، ولا يجوز أن يبنى فقه الجماعة العام، لا يجوز أن يبنى على الاحتياط. وعندما أقول لا يجوز، مقصودي لأن يعني مقصودي أن أقول أن حياة الناس لا تبنى على الاحتياطات. فالفقيه الذي يريد أن يبني حياة الأمة على الاحتياط، هذا الأمر احتياط، ما تعمل هذا الأمر احتياط، لازم الاحتياط على المستوى الفردي. ممكن أنت كفقيه تريد أن تحتاط وتتورع، احتط لنفسك. أما إذا تريد أن تكون فقيها للأمة تفتي للناس، حياة الأمة لا يمكن أن تبنى على الاحتياطات. يعني مثلا بعض
عجلة الحياة لا تحتمل ذلك،
يعني حركة الحياة والواقع كما نرى تصطدم مع هذا المنطق. ولذلك على الفقيه أن يكون لديه جرأة ليس على الله سبحانه وتعالى، بل جرأة على الإفتاء بما يصل إلى أنه القناعة، وإلا فلا يتصدى، فهو فليجلس فليدرس فليتصدى للإفتاء، فلينفع في مجالات أخرى. ولهذا وجدنا أن فقيها كبيرا مثل السيد الخوئي، السيد الحكيم، فقهاء كبار كانوا عندما يصلوا إلى بعض الأمور التي يجدون أن الاحتياط فيها يربك الأمة
كانوا يتجاوزون
الأمر. مثلا طهارة أهل الكتاب أو نجاستهم، كان فتوى المشهورة عند فقهاء أنهم هؤلاء نجسون، نجسون، يعني بمد إيده على واحد من أهل الكتاب في رطوبة بيروح يغسل ذيه، نجاسة. إذا شرب هذا من كأس بدك تروح تغسله. فهؤلاء الفقهاء عندما واجهوا الواقع أن المسلمين في الكثير من البلدان الإسلامية مثل لبنان مثل غيره، عندما يقال أن بعض هؤلاء الفقهاء عندما ذهب إلى أوروبا فغير رأيه، مش لأنه وجد أن هناك أدلة تساعد. فعندما قيل لي السيد الحكيم أنه أنت كيف تخالف المشهور والمجمع عليه لأن الفتوى استقرت منذ زمن طويل على نجاسة أهل الكتاب، فكان يقول أنا عندما أجد منفسا شرعيا، إذا صح التعبير، يعني دليلا شرعيا يهون على الأمة فما المانع. ونحن نعرف أن هذه الشريعة مبنية على التسهيل، ليس التسهيل هو الذي يجعلني أن أفتي، لكن إذا وجدت فتوى تساعد على تسهيل أمور الأمة وتخرجهم من الحرج فما يمنع من ذلك. ما أريد إذن أن أقوله هو هذا، أنه نحن أنه عندما تقول لي أنه هاي جرأة، أنه كيف الواحد بيتجرأ على المخالفة المشهور، أقول كما قال السيد الخوئي: لا جرأة في مخالفة المشهور، لأن الشهرة ليست بحجة، بل أحيانا التجرؤ على هؤلاء العلماء الذين يخالفون المشهور هو اللي فيه جرأة على دين الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعذر هؤلاء الفقهاء وأن نحملهم على أحسن المحامل.
وعلى كل حال سمعت شيخ، يعني من السهولة بمكان أن يأتي الفقيه المتأخر ليجعل الأمة تسير على هدى الفقيه المتقدم، فلا يقدم جديدا ويترك الأمور على ما هي عليه. وربما يعني يجد أن هناك الكثيرون يعني ممن يصفقون له، ولكن الجرأة بالمعنى الشرعي والاجتهادي أن تقدم للناس حلولا من خلال يعني رؤية الفقيه الشاملة لمقاصد الشريعة وما إلى ذلك. يعني سمحت شيخ، هنا يمكن يتبادر السؤال الطبيعي، يعني ما هو مقياس الشذوذ عند ذلك؟
شوف، المقياس الشذوذ كما قلت هو بمخالفة ما هو حجة شرعا، مخالفة ما هو حجة شرعا. يعني إذا حجة شرعا، هذا في على المستوى الشرعي عم نحكي، هلا على المستوى العرفي والعام بنقول فلان شاذ إذا خالف قاعدة اجتماعية. يعني إذا الناس في بلد ما متعود على لباس معين ومأكل معين، فقد إذا واحد أو سلوك اجتماعي معين، فقد إذا واحد خالف يقال هذا شاذ عن السلوك العام. الآن ليس كلامنا في يعني في السلوكيات الاجتماعية، كلامنا في الشذوذ في القضايا الفقهية والفكرية. الشذوذ إنما يصح لك أن ترمي شخصا بالشذوذ إذا خالف حجة شرعية. هلا البعض يحاول كما سمعناها من بعضهم يقول إنه الفقيه لما بيخالف بفتوى أو فتويين أو ثلاثة أو أربعة ما بيكون شاذ، هذا أمر طبيعي لأنه كل فقيه عادة بيخالف الإجماع أو بيخالف الشهرة في هذا العدد من الفتاوى. لكن عندما يخالف في عشرات الفتاوى كما يعبر بعضهم أنه ينتقي الفتاوى الشاذة، فهذا يصبح في عداد الشاذين، وهذا يكشف عن كما يقولون انحراف في سليقته، وأنه هذا راغب في التقاط الشواذ، هكذا البعض يحاول أن يعبر. ويعني والبعض من الطريف يعني أنه ينظر لذلك بما ورد في علم البلاغة، يقول في علم البلاغة أنه إذا بعض الكلمات إذا قرأناها كلمة كلمة مفردة لا نجد أن فيها نفور ولا ثقلا على السمع ولا على الأذن، لكن إذا سبكناها في جملة واحدة تصبح ثقيلة على اللسان وعلى السمع بسبب أن مخارج الحروف فيها قريبة. يعني مثلا كما يقولون ويمثلون لذلك ببيت الشعر الذي يقول وقبر حرب بمكان قفري، وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر. شوف قبر كلمة ما فيها شيء إذا أخذناها لوحدها، وحرب ما فيها شيء، وقفر ما فيها يعني ليست ثقيلة ما بتشعر كمفردة، وكذلك قرب وحرب وقبر كلها يعني، لكن عندما تصيغها في جملة واحدة تصبح ثقيلة، وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر، بتصير بسبب قرب مخارج الحروف تصبح ثقيلة. فهؤلاء يقولون لك نفس الشيء، إذا فقيه عنده فتوى أو اثنين أو ثلاثة الأمر سهل، أما عندما يصبح يلتقط كل الفتاوى الشاذة فيصبح حاله كحال هذا البيت من الشعر أنه يصبح ثقيلا على الحواس.
وهذا هو
طبعا هذا التوجيه
ما دليلهم يعني.
أي مش ليس ما دليلهم، نحن قلنا في الجواب على ذلك أنه الشذوذ هو في مخالفة الحجة، وقياس القضايا الفقهية على القضايا اللغوية هذا خطأ فادح. قضايا اللغوية والبلاغية تعتمد على الموسيقى، موسيقى وما يمكن أن يعني يلتقطه السمع. أما القضايا الفكرية والفقهية والعلمية إلى قواعدها الخاصة، فقياس هذا على ذاك هذا قياس مع الفارق،
حتى بعض الشعر
قياس مع الفارق
ممكن نرد عليه حتى بلاغيا، يعني بعض الكلمات قد تكون كمفردة قد تكون فيها شيء من الوحشية إذا صح.
نعم.
في حال جمعتها يعني يمكن تلاقيها في ترنيمة موسيقية كما أشرتم.
فأنا أقول يعني
الصيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب مثلا.
نعم.
يعني حتى بصرف إيقاع موسيقي
على كل
استسيغه الأذن.
المقصود أنه يعني ما بيجوز نقيس القضايا الفكرية والفقهية على القضايا اللغوية، لأن القضايا اللغوية والبلاغية لها ميزانها
لها في قوانينها.
لها قوانينها، ومن أهم قوانينها أنها ترتبط بحستي السمع والنطق يعني والجانب الموسيقي والوقع الموسيقي الذي يمكن أن يلقيه على الأذن. أما القضايا العلمية فلها وهي لها قواعدها الأخرى
عقلية.
وأهم قاعدة هناك أنه ما هو دليلك على هذه الفتوى؟ دليل، ليس القضية قضية تجمع فتاوى شاذة أو غيرها. وإلا إذا جاز لنا أن نرمي الفقيه الذي يخالف في عشرات الفتاوى بالشذوذ لمجرد المخالفة، فإذا فلنرمي الطبيب اليوم أو الطب اليوم بأنه شاذ لأنه خالف الطب القديم بمئات الفتاوى، هل يجوز؟ كلا، نقول لأن هذا الطب الحديث عندما خالف الطب القديم خالف على أساس قاعدة وعلى أساس دليل وعلى أساس حجة. فالمهم هنا إذن برجع بقول للجواب على سؤالك إن المقياس في الشذوذ هو في مخالفة ما هو حجة فيما هو قاعدة. الذي يخالف في علم البلاغة والعلم النحو الذي يخالف القاعدة التي قام عليها الدليل في علم النحو والبلاغة، الذي يخالف في علم الفقه إنما يكون شاذ متى؟ عندما يخالف قاعدة قام عليها الدليل في الفقه من الكتاب أو السنة.
يعني سمعت شيخ، هذا يقودنا إلى الحديث عن أن الإجماع كما يقولون أنه يصلح كحاجة نفسية عند الآخرين، يعني التمسك به وكأن يعني شيء أصبح موجود، فلماذا نعمل على أن نأخذ بالعكس؟
يعني هذا التعبير الإجماع حاجة نفسية هو تعبير لأحد كبار الفقهاء وهو الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، ويعني هذا التعبير كأنما جاء في إجابة على سؤال، وهو أنه إذا كان الإجماع والشهرة هذا الأمر يبحثه الشهيد الصدر في كتبه في أصوله، بعد ما يثبت أنه الإجماع مش حجي الشهرة مش حجي بيتساءل سؤال، طيب ليش شاع الاستدلال بهما في كتب العلماء؟ لماذا؟ فيحاول أن يفسر المسألة تفسيرا نفسيا، يحاول أن يفسر المسألة تفسيرا نفسيا. يقول رحمه الله أنه في ذهن الفقيه وفي نفس الفقيه لديه حالة راسخة أنه لا يريد أن يخالف السائد من الأفكار والفتاوى، أنه بيطلع 1000 سنة الفتوى مستقرة على هذا الأمر، على حرمة حلق اللحية مثلا من 700-800 سنة 500 سنة استقر، فهذا يجعل عنده توجس نفسي من مخالفة هذا الكم الكبير من الفقهاء، فبيجي هو عندما يريد أن يخرج هذه الفتوى وهي حرمة حلق اللحية يجد ما هو دليلها؟ لا يجد دليلا مقنعا لها، لا يجد دليلا مقنعا لا من آية لا من رواية، فلذلك يحاول أن يغلف هذه المسألة بغلاف شرعي، لأنه إذا أفتى من دون دليل شرعي مشكلة، يعني إذا سألته ما دليلك على هالفتوى مش رح يوجد دليل، فلذلك يحاول أن يغلف طبعا لا بنية سيئة، يعني ربما أحيانا بشكل لا شعوري أن الإجماع يحاول أن يعطي الإجماع نوع من الشرعية، كون هؤلاء أجمعوا
فخلص.
يقول السيد الشهيد وهذا الأمر كما موجود عندنا نحن الشيعة موجود بشكل وبأقل أيضا عند أخواننا من أهل السنة في موضوع الخروج على مسلمات عصر الصحابة، يقول لماذا سد باب الإجماع عند أخواننا من أهل السنة؟ ربما يعني يعطي احتمالا تفسيريا أنه وجد أن بقاء باب الاجتهاد مفتوحا سيؤدي، يعني فتح باب الاجتهاد سيؤدي إلى الخروج على مسلمات عصر الصحابة، وهذا ما يؤدي إلى أن الفقيه السني يصطدم مع هاي الحالة، أنه أنا لا يمكنني أن أخرج عن مسلمات عصر الصحابة، وفتح باب الاجتهاد سيؤدي إلى الخروج عن مسلمات، فإذا فلنقفل باب الاجتهاد مثلا، فهو يحاول أن يعطي بعض هذه الأمور تحليلا نفسيا، وأن يعني الإجماع على هذا الحال يغدو حاجة نفسية للفقيه، أو يحاول الفقيه أن يعالج حالة نفسية فيه أكثر مما يعالج فيه مسألة علمية. هذه يعني تفسير يقدمه السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه لهذه المسألة.
يعني سمعت شيخ، أنا لو نريد أن يفهم المستمع بأننا عندما نطل على هذه الأمور وكأننا نحاول لا سمح الله أن ننال من علمائنا ومن مراجعنا، ولكن هناك مسألة إنسانية في موضوع الاجتهاد
في موضوع العلم. نحن الآن هناك فرق بين أمرين، بين احترام الفقهاء وبين أنك تعيش على موائدهم. هذا التاريخ الهائل من الفقه والعلم والأصول وتفسير القرآن هذا ثراء لنا، ونحن يعني علماء اليوم وفقهاء هذا العصر ما كانوا ليصلوا إلى ما وصلوا إليه من مكانة مع قطع النظر عن هذا التراث، لأن العلوم تراكم، فالآخر يستفيد من الأول، الأخير يستفيد من السابق ويعيش على مائدة السابقين، لكن أيضا كم ترك الأول للآخر؟ يبقى هذا الأمر أيضا أنه الأول ليس معصوما. فرق بين أن تحترم العلماء وأن تجلهم وتنتفع بعلومهم، وبين أن تقدسهم وتجعل فكرهم فكرا معصوما لا يجوز مخالفته. هذا نحن الذي نفرق فيه، نقول نحن الذين يعني دائما يحرصون على عدم مخالفة الإجماع والشهرة، نحن نقول علينا أن نكون أنصار الحقيقة، بدل أن نكون أنصار الإجماع وأنصار الشهر، أنصار الحقيقة والبرهان والدليل. وإلا إذا كنا دائما ما نكون مع الإجماع ومع الشهرة، فما فائدة فتح باب الاجتهاد؟ يعني لماذا نتغنى أحيانا بأنه باب الاجتهاد مفتوح؟ إذا كان فتح باب الاجتهاد لن يسمح لك بالإضافة على ما فكر به وقدمه السابقون، إذا لن يسمح لك بالإضافة والمخالفة لهؤلاء، فلماذا فتح باب الاجتهاد؟ ولذلك لا نقول علينا أن يعني نسير وفق القواعد التي أصلها العلماء المتأخرون، وعلى رأسهم الفقيه الكبير السيد الخوئي الذي يعني حاول أن يصادم فكرة حجية الإجماع والشهرة ويخالفها في الكثير من الفتاوى. يعتبر السيد الخوئي من أوائل من صدم هذه الفكرة وخالف في الكثير، وإن توقف حتى هو يعني نتيجة هاي الحاجة النفسية اللي عم يحكي عنها الشهيد الصدر، حتى السيد الخوئي تجده أحيانا في بعض الحالات مثل موضوع طهارة أهل الكتاب بقي متوقفا في هذه المسألة، وجاء في كلماته عبارة معروفة يقول أن الدليل يسوقنا إلى طهارتهم، فمخالفة الدليل الذي يقضي بطهارة أهل الكتاب مشكل، ومخالفة المشهور أشكل، فكان يعيش هذا لا يزال هذا الصراع. ولكن مع ذلك تجول في موارد أخرى خالف المشهور ولم يبالي، مثلا هناك شهرة وهناك إجماع عن فقهاء الشيعة، سأذكر مثال للموارد اللي خالف فيها بكل وضوح، بموضوع مثلا الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة، جهاد الدفاعي مثل ما نحن الآن لبنان بفلسطين بغيرها، المسلمين في حالة دفاع عن النفس لأن أرضهم احتلة، هذا لا مشكلة فيه، لكن الجهاد الابتدائي للدعوة أن تقتحم البلدان الأخرى هذا هل يجوز؟ هناك كان فتوى مجمع عليها، حتى الإمام الخميني اللي كان له رأي متقدم في ولاية الفقيه كان يقول نعم لابد من إذن الإمام في الجهاد الابتدائي، حتى الإمام الخميني وغيره من أفضل. السيد الخوي إجا وجد أن الأدلة مش تامة، ولذلك تراه يفتي بوضوح يقول لا يجوز للفقيه أن يعلن الجهاد الابتدائي بالتشاور مع أهل الخبرة وما إلى ذلك. مقصودي أحيانا هاي الحالة النفسية تؤثر أثرها لدى بعض الفقهاء.
هي حالة نفسية من جهة سمحت الشيخ، ومن جهة أخرى يعني حالة إذا أردنا أن نقول تأثر ليس بالمشهور فقط، بل هو بالتأثر بالساحة العامة للناس، بمعنى أن الوقوف بوجه الناس لابد أن يكلف، ولذلك فقد نجد أن هناك
يعني نحن نربأ بالفقهاء أن يعني أن ينصاعوا للجو العام، وإن كانت هذه الكلمة التي ذكرتموها قد ذكرت على لسان بعض العلماء الكبار أمثال الشهيد مطهري وسواه، لكن أقول الكثير وجل العلماء إن شاء الله من باب حسن الظن بالناس وبالعلماء أنهم يقفون ويصدحون بالحق ويعملون على تغيير الواقع، لا أنهم يتغيرون ومع الواقع أو يبررون الواقع. من أخطر يعني ما يعانيه وما يواجه الفقيه وأكبر تحدي يواجه ورع الفقيه وعلم الفقيه هو موضوع أن
مجرات
الواقع، أن لا يبرر ما هو السائد، بل أن يعمل مهما كان هذا السائد له صار جذور في الواقع، عليه أن يعمل على ملاحقة الحق والحقيقة وليس ملاحقة الناس وما يقوله الناس.
وعلى كل حال لابد لمن يضع نفسه في موقع أن يخالف الفقهاء أو المشهور أو الأجماع أن يكون من أهل الاختصاص، ونحن في هذا المجال نحاول أن نطل على هذه الأمور من زاويتنا حيث معالجتنا لهذه الأمور وليس من حيث اختصاصنا في هذا العالم. أيها الإخوة إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.